الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وهذا اللقاء الخامس من تفسير سورة النساء. وبالأمس كنا نعيش مع قول ربنا سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي أعطوهم أموالهم وأعطوهم حقوقهم، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأخذوا الطيب من مال اليتامى بالخبيث من أموالكم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم، فربما أكلتم أموالهم بغير حق. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، يعني إنه كان إثما عظيما. وتكلمت عن اليتامى، وينبغي علينا أن نراعي حقوقهم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثالثة من سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية الكريمة تتكلم عن موضوع مهم، ألا وهو موضوع التعدد. وأنا لا أريد أن أفتح موضوع التعدد ولا الأحكام التي تتعلق به، إنما أريد أن أوجه رسالة لكل من عدد ولكل من عدد عليها زوجها، ماذا ينبغي عليه أن يفعل، وماذا ينبغي على المرأة التي تزوج زوجها بأكثر من زوجها. بداية الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. كان الواحد في القديم يكون عنده بنت يتيمة وعندها أموال، أبوها قبل أن يموت ترك لها أموالا وهو وصيها أو نحو ذلك، فإذا كبرت البنت أعجب بها أو بأموالها وقال: لو تزوجتها ما دفعت مهرا كبيرا، إنما أدفع مهرا قليلا لأنه أنا الذي أربيها، ولا أحد سيقف أمامي ويقول أين حق هذه اليتيمة. فنزلت الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ينبغي عليكم أيها الرجال، إن كانت عندكم يتيمة وربيتم هذه اليتيمة فأعجبتم بمالها أو أعجبتم بها، ينبغي عليكم ألا تبخسوها حقها في صداقها، فإن أردت أن تتزوجها برضاها وباختيارها، وأردت أنت باختيارك وإرادتك لا طمعا في مالها ولا طمعا في غرض من أغراض الدنيا، فعليك أن تقسط مع هذه اليتيمة وعليك أن تعدل معها. فإن كان لا أب يتكلم معك عن صداقها وعن حقوقها، فاعلم أن الذي يتكلم عن حقها هو الله، وأن الذي سيحاسبك عن حقها هو الله. لا حرج عليك أن تتزوج من ثانية، يعني ثانية مع زوجتك الأولى، أو ثالثة مع زوجتيك، أو رابعة مع ثلاثة من زوجاتك، إن أردت أن تتزوج هذه اليتيمة. المهم أن تعدل معها، المهم أن تعطيها حقها وألا تبخسها حقها، لأنه لا أحد سيتكلم عن حقها. هي ستقول: الرجل الذي رباني، الرجل الذي تربيت في بيته، أو الرجل الذي كان وصيا علي. فربما تستحي أو لا تستطيع أن تتكلم معك، وربما لا يتكلم معك غيرها من أقاربها، فآنذاك رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرك أن تنصف هذه المرأة وأن تعطيها حقها وأن تعطيها صداقها كاملا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فانكحوا ما طاب انكحوا تزوجوا ما طاب لكم من النساء، يعني ما طابت نفوسكن بهن، ما طاب لكم من النساء. ولم يحدد، فإن الأمر عام، ثم أتت في نفس الصورة التخصيص: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى غير ذلك. فكل امرأة طابت نفسك بها يجوز لك أن تتزوجها عدا المحرمات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثنى وثلاث ورباع يعني اثنتان أو ثلاث أو أربعة، فالواو هنا بمعنى أو لا بمعنى الجمع. مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا أي بينهن فواحدة، بدلا من أن تأتي يوم القيامة بشق مائل، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من تزوج امرأتين فمال إلى إحداهن أتى يوم القيامة بشق مائل. لم يعدل، إنما أضر بواحدة منهن في المبيت، أو أضر بواحدة منهن في النفقة، أو نحو ذلك مما يجب العدل فيه، فإنه يأتي يوم القيامة بشق مائل، علامة على أنه كان جائرا، كان ظالما، كان يميل إلى واحدة على حساب الأخرى. فلذلك قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ملكة اليمين هي الأمة التي ليست حرة وتكون مالكها. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أقرب. ألا تعولوا يعني كثرة العيال، تكون عندكم العيال الكثيرة. تعالوا بنا لأوجه رسالة من هذه الآية لإخوان المعددين ولأخواتنا التي تزوج زوجها بأكثر من زوجة. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وما كتبه الله سبحانه وتعالى سيكون. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. للأسف الشديد بعض إخواننا يفرح، خذوا بالكم من الكلام، يفرح إذا سمع أي شيخ من المشايخ يتكلم عن أو داعية من الدعاء بيتكلم عن التعدد، لأنه يريد أن يفتح مجالا لنفسه، أو أي رسالة تتكلم عن التعدد. يا أخي، المسألة ليست أن يفتح لك داعية من الدعاء مع زوجتك مسألة التعدد، وليست المسألة أن ترى مؤلفا من المؤلفات عن التعدد وتجعل امرأتك تقتنع بأمر التعدد أو أن تقرأ في أمر التعدد. إنما المسألة انظر إلى نفسك أنت، هل هذا الأمر يقربك من الله أم أنه سيوقعك عياذا بالله في الظلم؟ ما الغرض الذي بسببه أردت أن تعدد كما سأتكلم إن شاء الله تعالى؟ والأخت التي عدد زوجها سرعان ما تقول: هذا لن يعدل، هذا النفقة قليلة، هذا كذا هذا كذا. يا أخواتي، أنا لا أتكلم على كل أخت الآن أو مع كل أخت، عليكن أن تأتي كل واحدة بميكروفون وتقول: يا جماعة أنا موافقة أن يعدد زوجي لا يا أختي، أنا أريد منك شيئا واحدا فقط، بغض النظر عدد زوجك أم لا، ظلم الناس لا يجعلنا نكره أحكام الله ونتسخط على أحكام الله. أنا رجل مؤمن وأنت امرأة مؤمنة، ينبغي علينا ابتداء بمقتضى إيماننا بمقتضى إسلامنا أن نسلم لله سبحانه وتعالى في كل أمر من أوامره حتى وإن كرهت نفوسنا، فينبغي علي أن أمتثل أمره ولو كرهت النفس، وينبغي علي أن أدع النهي ولو مال إليه النفس. رجل يحب الزنا لكن الله سبحانه وتعالى حرمه، فينبغي أن تنتهي عن محبوبك الزنا لأن الله سبحانه وتعالى نهى. رجل يحب الرشوة نقول لك لقد نهى الله. رجل يحب المخدرات ويحب الخمرة، امرأة تحب التبرج وتحب السفور، نقول لها ينبغي عليك وإن كنت محبة لذلك ينبغي عليك أن تكرهي ما كره الله، وأن تكرهي الذي كرهه الله، وأن تبتعدي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنك. لا أحب أن أقوم في الفجر وأتوضأ بالماء البارد، لكن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء. فنحن مؤمنون، نحن مسلمون، ومعنى كلمة مسلمين أي أننا مستسلمون لشريعة الله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. يؤمر الخليل إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده الوحيد آنذاك، أن يذبح ولده بعدما كبر في السن في المنام، لكنه استسلم لرب العالمين يذبح الولد لا بغيره وإنما بنفسه، فيتحرك الإيمان ويستنهض الإيمان حركات إبراهيم عليه السلام، ويقول لولده إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان الأب نعم الأب وكان الإبن نعم الإبن. ما الذي جرى معهما؟ فلما أسلما أسلما استسلما لأوامر الله. ولو أستسلم لأمر الله ولو كان بذبحي، أستسلم لأمر الله ولو كان بذبح ولدي. هذا هو الإيمان. أنا أعلم أن كل النساء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهذه فطرة المرأة تغير جبلها الله على ذلك. المرأة ترى واقعا حولها، ترى أن الزوج ظالم، ترى أن الزوج أناني، ترى أن الزوج يحب نفسه، ترى أن الزوج يريد أن يكسرها من حين لآخر. أريد أن أعدد، ترى أن كثيرا من الأزواج ضربوا أسوأ الأمثلة في التعدد، فكانوا للأسف الشديد أقوى سبب من الأسباب التي بسببها يكره النساء مثل هذه الكلمة. بل بالعكس، ربما إذا رأت رسالة تتحدث عن ذلك مزقت الرسالة وأحرقتها، إذا رأت شخصا يتحدث عن ذلك كرهت هذا الشخص ولا تريد أن تسمع. أقول أختاه إياك أن تنقادي لغزو فكري، لغزو فكري فعل معك هذا. إياك أن تنظري للواقع وهو الذي يفعل هذا في إيمانك. فرقي بين شيئين، فرقي بين التطبيق الخطأ، فرقي بين ظلم الناس، وفرقي بين عدل رب العالمين، وفرقي بين العلاقة بينك وبين الله، فرقي بين معاملة الناس وبين واقع الناس. إنسان ملتحي أساء إليك، إنسان ملتزم أساء إليك، إنسان مسلم أساء إليك، هل تكرهين الإسلام؟ هل تكرهين الاستقامة؟ لا، هذا هو المخطئ، هذا الإنسان هو الذي يفعل المعصية. أما شريعة الله فهي بريئة من ذلك، أما إسلامنا فهو بريء من ذلك، أما إيماننا فهو بريء من ذلك. ليه النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن التعدد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن شيء إلا وفيه مصلحة، ما يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة. شريعة وكلها كذلك. فأختاه فرقي بين التطبيق الخطأ، بين التطبيق الظالم، بين أنانية بعض الرجال، بين مثل هذا وبين أحكام الإسلام الغراء، وبين الرضا بأحكام رب العالمين والاستسلام والإيمان لها وبها، لأنه من مقتضى إيمانك بالله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، وأسأل أن يجعلك كلمة تقولها في ميزان حسناتك.
الله يكرمك.
لكن شيخ، أريد تفسير الآية الكريمة وعلم آدم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها. أريد أن أعرف ما هي الأسماء اللي علمها آدم للملائكة.
حاضر، أرجع للكلام. فينبغي على الأخت أن تفرق بين الاثنين. لذلك حينما نظرنا للواقع مع المعددين رأينا مضرة بالنساء ورأينا مضرة بالرجال. رأينا كدر في عيش الرجال المعددين، وكدر ونكد في عيش النساء. هذا في واقع الكثيرات والكثيرين إلا من رحم الله. بل هذا الكدر يأتي على الأبناء أيضا. رأينا أن بعض النساء المستقيمات على طاعة الله حينما عدد زوجها انطلقت إلى الدجالين والمشعوذين لتصنع سحرا للزوجة الثانية أو لتصنع سحرا لزوجها، وهي تعلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. رأينا البيت الأول دمر بسبب البيت الثاني، رأينا البيت الثاني سرعان ما فشل. ليه؟ لماذا دخل الإنسان في شيء ففشل؟ لماذا أراد أن يبني بيتا على حساب آخر فهدم، فهدم حياة وهدم سنوات كانت بينه وبين الزوجة الأولى، عرفته وهو صغير، فلما كبر تقول أهانني وأهان كرامتي وفعل في وفعل. أنا أريد أن أوجه رسالة لأخواتي، هل التعدد إهانة للكرامة؟ هل التعدد إهانة للكرامة؟ هل الرجل من حسن معاملته مع امرأته أن يفعل هذا مع زوجته الأولى ومن حين لآخر يهددها بالتعدد وكأنها نقطة الضعف لهذه المرأة؟ هل تبيح الشريعة للمرأة الثانية أن تدبر للأولى، أو للأولى أن تدبر للثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ هل رب العالمين أباح التعدد حتى نتناحر؟ هل رب العالمين أباح التعدد حتى نتباغض؟ هل رب العالمين أباح التعدد حتى يفترق المجتمع وحتى تتكدر عيشة الناس ويأتي النكد للناس؟ الجواب بملء الفم لا وألف لا، لكننا وضعنا التعدد في غير موضعه وفي غير محله، فلذلك أتى بما أتى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. الله يبارك.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
عايز أسألك في حاجة.
تفضلي.
بنتي يتقدم لها عريس وعريس كويس والإناث يعني يليق ليها.
نعم.
فأبوها قرا معاهم الفاتحة.
نعم. نعم.
وبعدين أخواتها معترضين على العريس ويحصل مشاكل جامدة وخراب جامد في البيت.
نعم.
ممكن يفسخ الفاتحة دي ولا يبقى عليها ذنب؟
حاضر. أجيبك. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلت
الشيخ علاء.
اتفضلي مع حضرتك.
والله يا شيخ أنا عندي مشكلة.
نعم.
احنا عندنا، أنا هنا شغالة في سوبر ماركت في عندنا في البلد في القرية يعني.
نعم.
والسوبر ماركت ده بيبيع سجاير.
نعم.
فانا مش عارفه اعمل ايه، وفي ظروف يعني مضطره ان انا اشتغل في المحل ده.
حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ.
اتفضل مع حضرتك.
يا مولان.
اتفضل. اتفضل. طيب انقطع الاتصال. أرجع فأقول ما أباح الله سبحانه وتعالى وما شرع التعدد للمفاسد. ما شرع التعدد رب العالمين ليظلم المرأة، ما شرع الله التعدد ليحرق قلب المرأة، ما شرع الله التعدد لتتنكد وتتكدر المرأة. لا أختاه، رب العالمين رحيم، رب العالمين رؤوف. وما يحزنني وجعلني أتكلم في هذا الموضوع أنني سمعت بأذني من يتكلم ويقول التعدد بنص القرآن حرام. لا حول ولا قوة إلا بالله، التعدد بنص القرآن حرام. نعم، وصلت المسألة إلى ذلك، بل بسبب ظلم بعض أخواتنا. ممكن لو شيخ خرج الآن وقال مين يا جماعة اللي يعدد ومين ومين ومين، التعدد الآن حرام، قلوا والله شوف نعم الرأي، ياريت زوجي يسمعك، ياريت زوجي يراك. أختاه، هل تريدين أن نقلب وأن نغير حكم الله؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أريد أن أسأل بعض الأسئلة.
تفضلي.
أولا أريد أن أعرف، زوجي يريد أن يخرج بطاقة تعريف قومية ولكنهم رفضوا إلا إذا حلق لحيته، فماذا يفعل يعني؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هو لديه شبهة في المال وأريد أن أعرف أهي حلال أم حرام، فهل أعرض عليك الموضوع الآن أم معناه أطلبك في وقت آخر، لأني حاولت أن أطلبك مرارا على الهاتف لكني لم أستطع. الحاجة السؤال الثالث أرجوك، يعني هو زوجي عقيم وأنا معناه كانت لدي النية من قبل أن أبني جيلا، فهل إن طلبت الطلاق لهذا الأمر هل أنا ظالمة له أم لا؟
نعم
فهل إن طلبت الطلاق لأجل هذا السبب هل أنا ظالمة له أم لا؟
ما السبب يا أختي؟
هو عقيم.
نعم حاضر.
وأنا أحس أني لم أستطع أن أتقبل الأمر، فهل إن جعلت نيتي أن يرزقني الله زوجا آخر، وهل هذا ظلم له أم لا؟ وكيف أتحصل عليك يا شيخ في هاتفك الشخصي؟
متى أطلبك؟ بعد الظهر يا أختي إن شاء الله بفتح الهاتف. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يبارك فيك.
ازيك شيخنا؟
خير والله الحمد لله.
الله يشفينا، اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
عندي يا شيخنا بس ثلاث اسئله لو سمحت.
اتفضل بارك الله فيك.
حضرتك اول سؤال، ما حكم النقاب امام خالي وعمي بالنسبه لزوجتي؟
حاضر.
ده سؤال.
حاضر.
السؤال الثاني، ما حكم الاستعانه بالجن في علاج الرقيه الشرعيه والرقى؟
حاضر.
السؤال الثالث، ما حكم صلاة الجنازة على القبور لمن فاتته صلاة الجنازة مع العلم بأنها فرض كفاية وليست فرض عين؟
نعم حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ الله يكرمك، عزيز حضرتك سؤال السيد حسن بن علي دلوقتي الله يخليه.
اتفضل.
كان فيه عندي بيني وبين اختي سوء تفاهم.
نعم.
فروحت عندها البيت عشان خاطر اراضيها يعني وكده.
نعم.
فقالت لي انت ما عادش تجيني تاني البيت، وانت حرام عليا انت وبيتك وعيالك، وحرام عليا اكلك وشربك، وما تجينيش ولا اروح لك والكلام ده كله.
نعم.
يعني مفهوم الكلام ان هي حرمت عليا بيتها وعيالها، وحرمت انها تيجي بيتي، وحرمت انها تاكل من اكلي والكلام ده كله.
نعم.
فانا عايز اعرف راي دي في الموضوع ده ايه.
الراي ان انت تستمر مع اختك وتصطلح معها، والكلمة التي ذكرتها هذه ينبغي عليها أن تنتهي عنها ولا يجوز لها هذه المقاطعة، وينبغي عليها أن تكفر عن اليمين بسبب هذا التحريم فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع فعليها أن تصوم 3 أيام. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. بيت فضيلة الشيخ.
الحمد لله الله يكرمك.
دلوقتي حضرتك تتكلم عن موضوع تعدد بين الزوجات والعدل ما بينهم، تعدد الزوجات والعدل ما بين الزوجات.
نعم.
دلوقتي يعني انا كان عندي مشكله، انا بمر يعني نفس الكلام حضرتك تقوله انا مريت بيه بالظبط. يعني انا كنت زوجه اولى.
نعم.
يعني هو طليقي، انا قعدت معاه 10 سنين تواصل، بدات معاه من تحت الصفر. فضلت لحد ما بقى بسم الله ما شاء الله مستواه المادي عالي جدا جدا جدا. وبقى يمتلك عربية وشقة وحاجات كتير.
راح انا عندي معايا 3 اولاد بنتين وولد، راح تزوج عليا من غير ما اعرف. يعني قال لي روح عند اهلك واقعد يومين ثلاثه وانا رايح مشوار سفر وهرجع بعد اسبوع، اترك الرحله تزوج. انا طبعا ما عرفت، طبعا انا طبعا يعني انا طبعا بحكم العشره وبحكم حبي له كده، فانا طبعا انفعلت وانهارت ودخلت مستشفى بعدها. وعملت حاجات غلط انا معترفه انا عملتها. بس ده كان غصب عني ومدرت عليه وكان ثقتي فيه وحب له. فدلوقتي طبعا انا خاطر جات وعيش وخلاص معاك، انا بطلت بقى يعلو على العيال ولادي. الو
ايوه نعم معاك.
ايوه فرجعت وعيش معاه وخلاص كده، بس انا ما لقيتش عدل خالص، انا ما لقيتش اي من انا عدل، بالعكس انا لقيت بهدله واهانه وضرب وشتيمه، وكمان في الاخر وقع ما بيني، يعني هي مره ثانيه وقعت ما بيني وما بينه ومامتها، وقعت ما بيننا جامد، طلع عليا كلام مش كويس. وانا يعني انا كل حتى كل حاجه كل ده.
طيب الله المستعان، هذه المشكله معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ علي؟
الحمد لله،
ربنا يحفظكم ويثبتكم يا رب. اللهم امين. لو سمحت ارجوك يا شيخ تدعي لي وتدعي لاهلي والزوج واولادي ان ربي يشفيهم ويحفظهم. ولي عند حضرتك سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول، اخويا يعني ربنا رزق ولد وكده، ف يعني عامل عقيقه وكده، فالاسبوع بكره ان شاء الله. فهو ينفع ان هو يذبح النهارده السادس في اي وقت، ولا ايه الوقت المناسب اللي هو ان هو يصيب السنه؟ يعني
يصيب السنه في اليوم السابع.
بالنسبه بقى للسؤال الثاني، انا لما باجي اصلي وكده فبضطر اقوم، يعني ما بقعدش ان انا اختم الصلاه، فبختمها وانا مثلا بعمل اي حاجه، فلازم ان انا اكون بحجاب ولا لو ختمتها بشعري جائز ولا في حرمانيه؟
حاضر.
جزاك ربنا كل خير.
ما طيب ارجع للكلام، فبعض الناس خرج يقول حرام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط يا اخواني. لا ننظر لواقع المخالفين لشريعة الله سبحانه وتعالى ونبدأ نقول حرام ونحرم ما أباحه الله، هذا طريق خطأ وده علاج غلط. يا جماعة ديننا دائما هو دين الوسط، والله العظيم لا بد أن تؤمنوا إيمانا جازما بأن كل أمر من أوامر الله فيه مصلحة، وكل أمر من أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه مصلحة، سواء رأيناه أو لم نره. يعني أنا الآن لو أنني رأيت نارا تتأجج أمامي وقال لي مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النار ليست نارا، هذه النار إنما هي ماء، هل ينبغي علي أن أصدق عيني ولا أصدق رسولي عليه الصلاة والسلام؟ بمقتضى الإيمان نصدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث على زمن الدجال، سيكون معه نهران، نهر من نار تتأجج ونهر من ماء عذب، هكذا يرى الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم النار التي تتأجج فأغمضوا عيونكم وتأطئوا رؤوسكم واشربوا فإنه ماء عذب، فتنة واختبار، هي شكل نار وليست نارا. طب من الذي سيقدم ويشرب من هذا النهر؟ المؤمن بس، المؤمن. لأن بعض الناس يقولوا اشرب، يقول ده نار يا عم، أنا أرى نارا. تفضلي يا أختي تقول ده نار، مش ممكن. أنت شفتي نار، النبي محمد قال لك إيه صلى الله عليه وسلم؟ فأنا عايز يبقى عندنا يقين جازم واعتقاد جازم إن كل شيء يقوله الله ويقوله الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي فيه المصلحة. أجي أقول حرام، طب أنت جبت حرام دي منين؟ والله يقول في بداية سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع، وهذا التعدد المشروع مقيد بشروط، هذا التعدد المشروع مقيد بشروط. نعم، ولذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يروح أي ليه في نفس الصورة يقول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ماشي، اقرأ كمل بقى، فلا تميلوا كل الميل، تميلوا لإيه؟ كمل الآية واقرأ وقول لي إيه معناها. مش أنت قلت لي جبت لي صدر الآية بس وقلت لي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، طب كمل الآية. ها؟ ولا تميلوا كل الميل، تميلوا لمين؟ يعني تميل لزوجة وتترك التانية. يعني هو يعني القرآن بيقول إن في واحدة وفي واحدة تانية، فلا تميلوا كل الميل، أي لواحدة من الزوجات دون الأخريات، فلا تميلوا كل الميل فتذروها، أي الأخرى كالمعلقة، كأنها لا هي متزوجة ولا هي غير متزوجة. يا إخواني ينبغي علينا ألا ننقاد أمام أي دعوة ولا زيف دعاوى ولا الكلام ده، إنما نريد أن نتعرف على جمال الإسلام. تقعد الأخت كده وتركز وتجلس، مش وفي دماغها بقى زوجي لو اتجوز عليا، مش تجلس وهي بتسمع، تجلس وفي دماغها طيب ده أنا شفت المرار مع جارتي الفلانية، لا ده أنا عارفة واحد عمل وعمل، وعارفة واحد عملت وعملت. سيبك من كل هذا، تطبيق الناس، أفعال الناس لا تحكم على الشرع، الشرع هو الذي يحكم على الناس، القرآن هو الذي يحكم على الناس، السنة هي التي تحكم على الناس، مش الناس اللي بتحكم على القرآن، مش الناس اللي بتحكم على السنة. الناس أخطأت، انت إنسانة مؤمنة، انت إنسانة مسلمة، انت رجل مسلم، رجل مؤمن، ربنا سبحانه وتعالى قال لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لكن قيد لك، والنبي عليه الصلاة والسلام قيد لك، اعرف ايه هي الحقوق، مش تدخل المسألة تعدد يكون معايا زوجة واثنين وثلاثة واربعة وفرحان ايه انا معدد ومعايا اثنين وثلاثة وانت حب تخوفين ومش عارف ايه، انت بتتباهى بأمر ربما يدخلك الى جهنم ان لم تعدل، ربما يكون سببا في عذابك ان لم تعدل. يا اخوان المسألة ربنا اباح التعدد ليه؟ لماذا اباح التعدد؟ وحينما اباح كيف حفظ المرأة وكيف حفظ الرجل، كيف حفظ الأولى وحفظ الثانية وحفظ الثالثة وحفظ الرابعة؟ الشريعة لم تترك شيئا، الدين لم يترك شيئا، ذكر كل حكم، ذكر لنا ماذا نفعل في قضاء الحاجة، لكن نحن الذين نتصرف في الدنيا بعقولنا وبأهوائنا، وكل واحد في دماغه شيء أو في عقله شيء هو الذي يفعله، فنحن الذين طبقنا خطأ ثم أردنا أن نرفض. فالتعدد ليس حراما، ليس حراما شرعا، إنما التعدد مباح بالكتاب وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما أتى رجل فأسلم وكان قد تزوج من عشرة من النساء، قال صلى الله عليه وسلم أمسك أربعة وفارق سائرهن، وده النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل الإجماع على الجواز القرطبي وابن العربي والنووي وغيرهم من العلماء، وابن كثير في التفسير وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله. فالأمر موجود بالكتاب وبالسنة والإجماع. لكن قبل ما هتكلم برضو، لأن الموضوع طويل، العدل بيكون في إيه والتعدد مشروط بإيه، أنا عايز من أختنا الكريمة أن تنظر فترى شريعة الله هي الأفضل وهي الأحسن. طب خليكي معايا أختي، بس الله يبارك فيك ما تقسيش على حالتك، سيبك من نفسك انت دلوقتي، لان انا عارف كل ما هتقسي على نفسك مش هتقبلي كلمة، وهتطلعي للكلمة بدلا من مبرر واحد هتطلعي ألف مبرر. المرأة كده وعادتها كده إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن تعالي كده ونفكر مش بالعاطفة، لا مش عايزين نفكر بالعاطفة، مش عايزين نفكر ان انا عايز افكر بالعقل، وننظر للواقع اللي احنا فيه. الاخت الان كانت بتسأل من الاخوات بتقول ايه، انا زوجي عقيم، زوجي عقيم وانا اريد الطلاق منها، هل يكون هذا ظلم؟ ده يبقى ظلم ولا ليس ظلما؟ نص الفقهاء من الائمة الاربعة على أن المرأة إن أرادت أن تفسخ العقد بسبب عدم الإنجاب جاز لها ذلك. الكلام اللي أنت بتقوله ده، أيوة النكاح من أغراض الأولاد، لا لا، المرأة بقى ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. نعم القدر يدفع بالقدر، ده قدر ربنا وهي ترضى بنصيبها، وما ينفعش الكلام. يا أخي اسمع، يا أختي اسمعي، إحنا مش عايزين نفتي في الدين بعقولنا ونبتعد عن شريعة ربنا. واحد جعان اقول له ايه، ربنا سبحانه وتعالى اللي اصابك بالجوع، اوعى تقوم تاكل، اوعى تقوم تاكل. واحد عطشان، ربنا اللي اصابه بالعطش، اوعى تقوم تشرب. واحد مريض اقول له اوعى تاخذ الدواء، اوعى تروح للاطباء. واحد اصيب بجرح اقول له اوعى تنظف الجرح، اوعى اوعى تعمل كده. ايه ده، ده ينفع؟ تدفع الاقدار بالاقدار، دفعنا قدر الجوع بقدر الطعام، ودفعنا قدر العطش بقدر الشرب، ودفعنا قدر المرض بقدر الدواء، وكله بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. المرأة لها غرض، إن بنقول لك يا أختي إن أردت أن تصبري علي فاصبري. طب ما يمكن تتزوج من واحد ثاني أيضا لا ينجب، ومن واحد ثالث لا ينجب. نقول هل يجوز لها ذلك ولا لا يجوز؟ تبيح لها الشريعة هذا. طب ما ذنب الرجل؟ ليس له ذنب، ما فيه ذنب. ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه، ربنا سبحانه وتعالى بيختبره. واحد مثلا على سبيل المثال، واحد زوجته جنت، أو الرجل جن، الرجل مثلا على سبيل المثال مرض مرضا معديا خطيرا، المرأة كذلك، فأرادت أن تفارق لأي غرض من الأغراض المعتبرة شرعا، نقول لها لا، هذا ابتلاه الله، وهذه لها غرض صحيح اعتبرته شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لا حرج عليها على الإطلاق أن تطلب الفسخ. لذلك في رجل محب للأولاد، يحب أن تكثر الأولاد، وعنده زوجة وعاش معها سنة واثنين وثلاثة، ودار شرقا وغربا من الطبيبة الفلانية للطبيبة الفلانية للطبيب الفلاني، وعلاج ودواء، وبدأ يعمل كل شيء، يريد أن يسمع كلمة أبي وهي تريد أن تسمع كلمة أمي، أنفق ما وراءه ما أمامه، هل نقول له اصبر؟ إن صبر بها ونعمت. لكن هو ليس عنده عيب ولا حكم من المرأة، هل الأولى أختاه لهذا الرجل نقول له خليك بقى وبلا أولاد وخلاص، مع أنه أمامه الفرصة، لعل الله أن يرزقه. لماذا يضيق بعضنا على بعض؟ نحن نعيش في الدنيا أنفاسا معدودة وأزمنة محسوبة، لماذا كل هذا؟ بسبب دافع الأنانية، بسبب أنني أفكر في نفسي فقط ولا أفكر في غيري. الرجل يحفظ جميل الأولى، ودفع ماله وأنفق كثيرا وما عولجت، هل الأفضل أن يطلقها ويتزوج ويكون معه امرأة واحدة، ولا نقول له اجعل الثانية معك وتزوج من أخرى تأتي لك بغرضك إن شاء الله تعالى، لكن مع العدل بين الأولى والثانية، مع الشروط التي اشترطتها شريعة الله، والضوابط التي ضبطتها شريعة الله سبحانه وتعالى. في أي إنسان عاقل على ظهر الأرض، أو أي رجل عاقل على ظهر الأرض يقول الأفضل لهذه المرأة العقيم إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها، الأفضل لها أن تكون بلا زوج وأن يتزوج هنا هو ويبقى مع واحدة؟ أيهما أولى؟ هل الأولى أن يضيف زوجة منجبة إن شاء الله على الزوج العقيم ويعدل بينهن، أم الأفضل أن يفارق الأولى؟ لو أن رجلا من الرجال عنده دعوة القوة الجنسية عالية، خلقه الله كذلك وعنده هذا، امرأته امرأة مريضة أصيبت بمرض ما، كانت مريضة متعبة، دار بها على الطبيبات فمرضت، نقول له خلاص انت دي اصبحت مريضة اركنها وطلقها وهي تعيش في الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ترفع فيها وتخفض فيها، وانت تزوج من سليمة، ولا نقول له ابقى على العشرة واجعلها معك وتزوج اخرى. رجل عنده دعوة الشهوة أقوى وأقوى، نيجي نقول له زي ما امرأة لو عرفت ان زوجها بيكلم واحدة مفيش مشكلة، معاه صور تغير شوية، لكن زوجة تبقى مصيبة مش أعداله في البيت، طب ما انت عارفة انه كان ماشي مع فلانة، عارفة انه عمل كذا، وتقول له لا كذا ما ينفعش وانه مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، وأول ما زوجة تقوم الدنيا ولا تقعد. ليه؟ ليه تتعاملي بالصورة دي؟ وليه يصل بيك الواقع الذي حولنا لهذا؟ المرأة يعتريها حيض، يعتريها نفاس، يعتريها مرض، يعتريها عدم رغبة، يعتريها أشياء. طب لو أن المرأة دعوة الشهوة في المرأة، الله أباح للمرأة واحدة، ولو عجز الرجل عن أداء ذلك أباحت الشريعة وأباح القانون لها أن تفسخ العقد. خذوا بالكم من الكلام، الكلام ليس على جانب الرجال فحسب. عدد النساء كثيرات بالنسبة لعدد الرجال، وعدد بالرغم المواليد، روحي الأقرب مكتب في مركز الإحصاء والتعبئة، كم عدد نسبة النساء أو البنات للذكور في الولادة؟ لما تفاجئي بأن النسبة من 5 لـ1 مع كل 5 بنات ذكر واحد، شوية وتلاقي كم امرأة بلا زوج ونحرمهم من الزوج. هل الأفضل وده يبقى أهانة لكرامتها تعيش المرأة بلا زوج، ولا تعيش المرأة ثانية مع زوج؟ أيهما أولى وأيهما أفضل؟ أختاه أنا لا أتكلم على زوجك، ولا أتكلم عليك، ولا أتكلم على بيتك، أنا أريد منك، أنا أريد أن أعالج نفسي وأعالج أختي وأعالج أخي. التعدد لازم لابد أن تري فيه الجانب الأصلح والجانب الأفضل. رب العالمين لم يشرع شيئا لتعذيب الناس، ولا لقهر الناس، ولا لتكدير الناس، ولا لنكر الناس، إنما ما شرع شيئا إلا لمصلحة الناس، ما شرع شيئا إلا لمنفعة الناس. وينبغي أن تؤمني بهذا، أنت مؤمنة، أنت مسلمة، أنت مسلمة، أنا عايزك تنظري لشرع الله فقط بغض النظر عن نفسك وعن بيتك. الآن أنت انظري لشرع ربنا، ليه ربنا شرع لنا الوضوء في حكم، ليه شرع لنا الصلاة في حكم، ليه شرع لنا أي معاملة من المعاملات أو أي عبادة من المعبدات في العبادات فيها حكم، فيها حكم وفيها مصالح، ليه حرم علينا الخنزير، ليه حرم علينا الميتة، ليه حرم علينا الدم، فيها مصلحة. كل الكلام ده بيدفع عنا المضار ويجلب لنا المصالح. كذلك هذا حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، بيجلب لنا مصالحا ويدفع عنا مضارا. ينبغي أن تنظري بهذه العين، لا بعين معذرة، لا بعين القاصرات، ولا بعين الغزو الفكري، ولا بعين زيف دعوى المساواة، ولا انظري بعين الإيمان، انظري بعين الإسلام، انظري بنظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظري بنظرة التقيات والصالحات، لا بالواقع الذي أخطأنا فيه. كثير من المسلمين الآن ليس في أمر التعدد فحسب، بل في أمور كثيرة شهدوا، للأسف شهدوا وقالوا إن هذا سيء. نحن لماذا تأخرنا؟ كل واحد فينا في موقعه للأسف شهد لدينه شهادة سيئة، بقى عندنا غش واخداع ونحو هذه الأشياء، بالرغم المفروض إن ديني محرم الغش، محرم الخداع، محرم الظلم، محرم الربا، محرم الفواسق، محرم العصيان، محبب للإيمان وللخير وللإتقان، للإهمال والكسل والفوضى. معنى أن كثير من المسلمين في فوضى، هل معنى ذلك أن الدين فوضى؟ لا، هم الغلطانين مش الدين، الدين يحكم عليهم لا هم الذين يحكمون على الدين. لذلك امرأة عدد الوفيات في الرجال أكثر من النساء، يعني عدد الوفيات بالنسبة بين النساء والرجال 3 لـ1، يعني يموت 3 رجالة تموت امرأة واحدة، في الوقت اللي ينجب فيه 5 بنات يتولد فيه ذكر واحد. فإذا كثر عدد النساء وقل عدد الرجال، هل شريعة الله تقضي على أغلب النساء لأن تكون المرأة بلا زوج، مع أن الله فطر النساء، فطر النساء على حب الرجال، وفطر الرجال على حب النساء، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الشهوة وهذه المحبة تنصرف في الطريق المباح عن طريق الزواج. أختاه، لو أن امرأة كانت مع رجل وعندها 3 أولاد 4 أولاد وطلقت لما تزوج زوجها بزوج آخر، وبقيت المرأة المطلقة بلا زوج ومعها ولدان ولا 3، هل الأولى أن تبقى ذي المطلقة هكذا ولا يتزوجها زوجها مرة أخرى؟ هي عاشت كانت مش طيئة، لكن الآن ذاقت مرارة حرمان عدم الزوج، وأولادها لا تتحكم في الأولاد ولا تقوى عليهن، هل تبقى الأولاد هكذا ولا يعيد امرأته مرة أخرى وتعيش هذه الأولاد مع أبيهم ومع أمهم؟ إن كان هذا الزوج قادرا على سياسة النساء وعلى إدارة البيوت ويعدل، لا أنه يدخل وهو لا يعلم كيف تدار البيوت ولا كيف تساس البيوت ولا ما هو العدل ولا لماذا شرع الله التعدد وما هي أغراض التعدد وما هي ضوابطه، ويدخل لا لغرض إلا لغرض واحد فقط، أيهما أولى في شريعة الله سبحانه وتعالى؟ المرأة الدعاوى اللي بتدعوها، أسأل الله أن يسترنا جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا، الدعاوى التي تدعو الآن لعدم العفة، هل الأولى أن تكون المرأة مع من يعفها وتصرف شهوتها في الحلال، أم الأفضل أن تتعلم بآلام الشهوة مع الدعاوى الزائفة؟ فلو كان إيمانها ضعيفا لغرقت في بحر الآثام، ولو كان إيمانها قويا لصبرت وتصبرت مع الآلام، فأيهما أولى؟ أختي من الأخوات سنها كبر ولم يتقدم إليها أحد، وكثير من الشباب إن أراد أن يتزوج الآن ما أخذ إلا الصغيرة، وأصبحت الكبيرة شيء من اثنين، إما أن تعيش بقية حياتها بلا زوج، وإما أن تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة. ما هي اللي بتوافق أن تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة؟ ما هي امرأة. لماذا الأولى هي التي ترفض؟ لأنها هي تمتلك وحدها، لا تريد أن يشترك معها أحد. أما إن كانت ثانية فقد ذاقت المرارة، أو هناك شيء يرغبها في الزوج أو نحو ذلك، فلذلك وافقت وهي امرأة أن تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة. دين الله سبحانه وتعالى كله مصالح، دين الله سبحانه وتعالى ما أتى لتكدير الناس إنما أتى لغير ذلك. كذلك من ضمن الأشياء اللي موجودة في المجتمع توقف إنجاب المرأة. المرأة أنجبت ولدا، أنجبت 2، ثم مرضت، لا يمكن أن تنجب مرة أخرى. يتوقف الإنجاب عند النساء في الغالب إذا اقتربت من 50، يول إلى 50 سنة في الغالب يتوقف الإنجاب عند المرأة، في الوقت الذي ممكن أن ينجب فيه الرجل وعنده 70 سنة، بل وفي بعض الحالات في واقعنا المعاصر وصل إلى 80 سنة وأنجبت منه امرأة. دعوة الأولاد والتكاثر، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. أختاه، هذا ليس إهانة للكرامة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما تزوج ما أهان كرامة واحدة. تقول لي هذا رسول الله؟ قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أبو بكر عدت، ده أبو بكر. يا أختي لا تحكمي، أنا فرقي بين زوجك وبين الحكم الشرعي، أنا بكلمك على حكم شرعي، بكلمك بمقتضى الإيمان بمقتضى الإسلام، ما بتكلمش الآن إن زوجك يوم يتجوز عليكي، ما بتكلمش في كده، أنا بتكلم الآن إن تفهمي ويركز هذا في عقلك أن الله ما شرع التعدد إلا من أجل المصلحة، بس ده اللي أنا عايز أقوله. هذا ينبغي أن يستقر. سيبك من الأفراد الذين تصرفوا في الحكم خطأ، دعيك من هؤلاء الذين شهدوا لحكم الله خطأ وزورا وشهدوا أنه ليس عادلا، واستغفر الله، وهل هناك أعدل من الله ولا أعدل من أحكام الله سبحانه وتعالى؟ عمر عدد رضي الله عنه، وعثمان عدد، وعلي بن أبي طالب عدد. النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يعدد على فاطمة، نعم لغرض معين، لأنها إن تأذت بدافع الغيرة يتأذى من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي علل الحكم بغير مسألة الأذية، والحديث في البخاري ومسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع بنت نبي الأمة مع بنت فرعون الأمة اللي هي بنت أبي جهل. فلما ماتت فاطمة رضي الله عنها عدد علي بن أبي طالب، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم إني لا أحرم حلالا، فبيشهد الرسول إنها حلال، إني لا أحرم حلالا. وبدأ يذكر صلى الله عليه وسلم علة المنع. أختاه إنسانة قريبة لشخص عاشت بلا زوج، أراد أن يبرها فتزوج من قريبته هذه أو نحو ذلك. هناك أغراض كثيرة. الزواج لما ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج، الأسرة دي ترتبط مع الأسرة دي، فيلتحم المجتمع ويقوى المجتمع، وكأنه لحمة واحدة، وكأنه بناء واحد. لكن للأسف الآن للتطبيق الخطأ، نرى بالزواج عائلة الزوجة تتخاصم ومعاداة وتتناحر وتتباغض مع عائلة الزوج إلا من عصم رب العالمين. هذا التطبيق خطأ، فهل نمنع الزواج من أجله؟ هل نقتل الأحماء والحموات من أجل ذلك؟ لا والله، إنما أفراد الناس ومعاملات الناس هي التي تكون خطأ. أنا فتحت الموضوع لكن كنت أريد، والوقت قرب على الانتهاء، أريد أن أتكلم على شروط التعدد. أيوة، في شروط، رب العالمين اشترط شروطا، وهناك ضوابط للتعدد. أنا ذكرت لكم أن التعدد مشروع، لكن التعدد مضبوط بضوابط ومشروع بشروط. لعل الله إن قدر لنا اللقاء والبقاء وتكلمت في هذا الموضوع أن أذكر ما هي الشروط وما هي ضوابط التعدد، ثم أذكر ما العدل الذي قصدته الشريعة، إيه هي أقسام العدل، ما هو المراد بكلمة العدل بين الزوجات، هل لابد أن نعدل في الملبس والمسكن، هل العدل في المبيت والنفقة فقط، هل يجوز للرجل أن يخص امرأته بهدية أو بشيء دون الأخرى أو بطعام أو بخروج أو نحو ذلك؟ كل ذلك إن شاء الله تعالى سأتكلم عنه إن قدر الله في اللقاء القادم، إلا أنني ما أردت في هذا اللقاء إلا أن أقول كلمة واحدة بغض النظر أختاه عن بيتك. أريد أن أوجه لك كلمة واحدة، كل أحكام الله هي أحسن الأحكام، وكل أحكام الله فيها مصالح، وكل أحكام الله نحن نؤمن بها ونرضى بها. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، ما فيش حد أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأخت بتسأل وعلم آدم الأسماء كلها، ما معنى علم آدم الأسماء كلها؟ شرح ذلك شيخنا محمد حسان حفظه الله. والأسماء كلها أرجح الأقوال في كتب التفسير أنه علمه كل الأسماء، وعلمه كيف يشتق، يعني كل الأسماء من الأشياء الموجودة وكيف يشتق لغير الموجود. لذلك لما خلقت حواء من ضلع آدم، في بعض الآثار قيل له ماذا تسميها الملائكة، تسميها إيه؟ قال أسميها حواء. قيل ولما؟ قال لأنها خلقت من شيء حي. فعلمه الأسماء كلها وعلمه كيف يشتق. الأخت بتقول أن ابنتها تقدم إليها يعني خطيب وعقدوا معه الخطبة، لكن إخوانها يرفضون، هل ممكن أن هم يفسخوا الخطبة؟ نعم يجوز لكم أن تفسخوا الخطبة لأي غرض من الأغراض طالما أن الغرض معتبر وموافقة إخوانها يعني معتبرة، فلذلك يجاز لكم أن تفسخوا هذه الخطبة ولا حرج عليكم وليس حراما. الأخت بتقول بتعمل في سوبر ماركت وبتبيع سجائر، لا يجوز لك أن تبيع السجائر، ممكن تبيع أي شيء من الأشياء المباحة الأخرى الموجودة في سوبر الماركت، أما هذا فلا. وإن حدث ينبغي عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وتخرجي جزءا يسيرا بقدر وجود السجائر في وجود هذه السلع تبرئة للذمة. الأخت بتقول البطاقة التعريفية القومية لابد أن يحلق اللحية حتى يعملها، الجواب لا يا أختي، إن كتير بيروح ويعمل البطاقة وبلحيتها ولا شيء إن شاء الله تعالى، فليذهب بلحيته وليعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده، ولتعلموا جميعا إن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الزوج في ماله شبهة، من كان في ماله شبهة واختلط بالحلال والحرام جاز أن يؤكل فيه بنية ما فيه من حلال إلا إذا تعين الحرام، فينبغي علينا أن نبتعد عنه، والمال الذي فيه شبهة ينبغي أن يطهر، فإن كان فيه شبهة بسبب أنه أخذ من أموال بعض الناس فينبغي أن ترد المظالم إلى أهلها، وإن كان ليس لشخص معين وإنما من تجارة مخدرات أو نحو ذلك فآنذاك ينبغي أن يطهر المال بإنفاق ذلك في المصارف العامة. الأخت بتقول زوجها عقيم وتريد الطلاق فهل هذا حرام؟ قلت لك ليس بحرام. الأخ بيقول النقاب أمام عم وخال الزوج، عم الزوج وخال الزوج يحل لهذه المرأة إذا فارقها هذا الرجل، إذا فارقها هذا الرجل، وبناء على ذلك لا ترفع النقاب أمام عم زوجها ولا خال زوجها. هل يجوز الاستعانة بالجن في العلاج؟ الجواب لا، لعموم قول الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وأما فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا استعان به في مباح فهو مباح، وإذا استعان فيه مستحب فهو مستحب، وإن استعان بالجن في حرام فهو حرام، فهذه الفتوى لا نستطيع أن نضبطها لأن الجن عالم غيبي، لا أستطيع أن أعلم ماذا يدبر وماذا يكيد لي. الصلاة على الجنازة عند القبور لمن فاتته صلاة الجنازة هل هي تجوز مع العلم بأن صلاة الجنازة فرض كفاية؟ نعم يجوز، وهذا وتكون آنذاك لا ترفع الفرضية الكفائية إنما تكون مستحبة، ولقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام عند المقابر على المرأة التي كانت تقوم المسجد وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه، وهذه هي الصلاة التي تباح عند المقبرة، الصلاة الوحيدة اللي هي صلاة الجنائز لمن فاتته الصلاة، ويجعل القبر أمامه في اتجاه القبلة ويصلي لا حرج عليه في ذلك. وقال بهذا الإمام أحمد وذكره ابن قدامة وغيره عليهم رحمة الله. الأخت بتقول مش كان في مشكلة أن هي كانت زوجة أولى وعندها ثلاثة أبناء وبعدين لما اغتنى تزوج، ما فهمتش ماذا تريد في السؤال بالضبط. بتقول أخوها رزق بمولود والنهاردة اليوم السادس، هل يجوز أن يذبح اليوم؟ إذا ذبح اليوم فهو مجزئ، والأفضل أن يذبح في اليوم السابع، اليوم السابع الأفضل أن يذبح في اليوم السابع. بتقول ان هي بتصلي وبعدين لما تيجي تختم الصلاة تقصد يعني تقول الاذكار، لان الصلاة تختم بالتسليم، تذكر لما تيجي تقول الاذكار التي تقال بعد الصلاة بتقول هذا بشعرها، فهل هذا يجوز؟ الجواب نعم هذا يجوز ولا حرج عليك في هذا الامر لانك خرجت من الصلاة بالتسليم. هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يوحد صف المسلمين على ما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.